لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح وقراءة وشرح كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة لمن لم يسق الهدي منهم أن يتحلل، أن يؤدي العمرة يتحلل من إحرامه، فالصحابة كبر ذلك عليهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتهم وأسوتهم لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال جابر رضي الله عنه: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء، وهو بطحاء مكة، بطحاء مكة وموقع في شرقي مكة، فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم. فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، وفي رواية خمس ليال، أمرنا أن نحل وأن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيده، أي يشير، كأني يقول الراوي كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أي من الله سبحانه وتعالى، أم شيء بلغه من قبل الناس. كأنهم يستنكرون ذلك لأنهم خرجوا حجاجا وما كانوا يعرفون العمرة في موسم الحج. ثم وهو الأهم أنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتأسون به، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم الخطبة التالية صلى الله عليه وسلم: فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، لم أسق الهدي فحلوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه ما عليه بعض الصحابة وأن ذلك كبر عليهم، فشفقة بأمته صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فجمعهم وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أنه لولا أنه ساق الهدي لفعل مثلما أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وقال: ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لم أسق الهدي. فالذي منعه من أن يتحلل من الإحرام ويؤدي العمرة ثم بعد ذلك الحج هو أنه ساق الهدي. هل واختلف العلماء هل التمتع أفضل أم القران، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين العمرة والحج في إحرام واحد، لكنه وجه الصحابة إلى التمتع فاختلفوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. هل قال ذلك تطيبا لنفوس الصحابة رضي الله عنهم وجبرا لخواطرهم رضي الله عنهم، أم أن التمتع أفضل من القران، أو أن نجمع نقول من ساق معه الهدي فالقران أفضل في حقه ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل في حقه، والله أعلم. قال جابر رضي الله عنه فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، أي أتى الرجل زوجته وتحلل من الإحرام وتعطروا وكذا ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا شعورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. هذا ما يعني ما علمه أو ما عرفه أو ما اطلع عليه جابر، لكن ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار يعني الأغنياء. وأسماء رضي الله عنها قالت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل أيضا. فهذا كان هناك من الصحابة من ساق معه الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ظلوا على إحرامهم، والذي لم يسق الهدي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل من إحرامه بعد العمرة. وقدم علي رضي الله عنه من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، علي رضي الله عنه جاء معه بباقي الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يجمع الزكوات ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في اليمن، فعاد من اليمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء متأخرا عن مسيرهم، فجاء إلى مكة مباشرة فوجد فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ممن حل، أي تحللت من إحرامها لم تكن قد ساقت الهدي، ترجلت أي إنها صرحت شعرها لزوجها ولبست ثيابا صبيغة أي ثيابا جميلة تتزين لزوجها واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. علي بن أبي طالب لم يكن قد حضر الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد علم بماذا، فهو على ما كانوا عليه أنهم ما كانوا يعرفون العمرة في زمن الحج، فأنكر عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا، ونعم الأب صلى الله عليه وسلم، إن أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول في بالعراق يعني يحكي ما حدث، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا يعني مغريا النبي عليه الصلاة والسلام بها، وأنه يعني يقول ما يقتضي أن تعاتب في ذلك، محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت أنا أمرتها به. قال جابر رضي الله عنه وقال لعلي أي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه والذي لم يحضر إحرام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج يعني عندما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله، انظر إلى فقه علي رضي الله عنه، هو لا يعرف ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل، فلا تحل. وهو علي رضي الله عنه جاء بالهدي أيضا، وامكث حراما، وامكث حراما، أي إنه أيضا سيقرن بين العمرة والحج. فكان جماعة الهدي، أي مجموع الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، 100 بدنة، 100 بدنة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، وصلنا الآن إلى يوم التروية اللي هو اليوم 8 من ذي الحجة، لأنه 9 عرفة. فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الآن دخلنا في اليوم 8 من ذي الحجة، دخلنا أو وصلنا إلى يوم التروية. سيحرم الذين أدوا العمرة بالحج الآن. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، حاضت رضي الله عنها، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، الحيض يعني، كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي، واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، تصنع أو تأتي بكل المناسك إلا أن تطوف بالبيت ولا تصلي. فنسكت المناسك، فعلت، نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، غير أنها لم تطف بالبيت رضي الله عنها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين لها ماذا تفعل في كل المناسك، لكن في أسماء بنت عميس لو نتذكر لما وضعت في أول في ذي الحليفة، فإن سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل، قال: اغتسلي واستسفري، ولم يبين لها لأنه ما زال هناك وقت على المناسك، على المناسك. وركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي رواية الصبح، يعني الفجر هو الصبح، الفجر هو الصبح. لكن هنا فائدة يعني لطيفة أشار إليها الشيخ للبني على رحمة الله، أختم بها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. قال: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأنه بلا ريب من أفضل أعمال الحج، وقد أباح لها أعمال الحج كلها سوى الطواف والصلاة، ولو كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها ذلك كما بين لها حكم الصلاة، بل التلاوة أولى بالبيان، لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة، فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحديث لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض فهو ضعيف، وقال الإمام أحمد هو باطل، هذا من استنباطات الشيخ عليه رحمة الله. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.